بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل حديثنا إلى المقصد الثالث في خصال الكفارة وهي عتق الرقبة والصيام والإطعام. أما كلامنا في العتق وهو أنه يتعين على الواجد في الكفارات المرتبة، إحنا كلامنا في الكفارة المرتبة راح نتكلم بمعنى الترتب، أنه إذا وجبت خصلة العتق ما ينتقل إلى خصلة ماذا؟ الصيام. وإذا وجد عنه خصلة الصيام ما ينتقل إلى خصلة الإطعام. هذا معنى الترتب، لأن الترتب معناه فقد الخصلة التي هي في طولها. فبالنسبة للكفارات المرتبة مثل منه؟ مثل كفارة القتل خطأ مثلا، يتعين ويتحقق الواجد للكفارة بأنه يكون متمكن من الخصلة اللي تتعين عليه أولا، وأول ما يبدأ بالرقبة وهو العتق، ويتحقق الوجدان بملك الرقبة. يعني متى نقول إنه هذا الشخص واجد متمكن من الرقبة؟ الوجدان والتمكن في الرقبة، هذا تحقيق هذا العنوان مرجعه العرف. يعني متى يصدق على إنه هذا الإنسان يملك رقبة؟ هذا بتحقيق العرف، لأن الشارع من أوجب على المكلف دفع كفارة العتق ورتبها، رتب وجودها على وجودها فعلا أو بالقوة، لو موجودة فعلا لو موجودة قوة. وهذا من استفاد من قوله تعالى فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والوجدان أعم من أنه يملكها لغة وعرفا أو ما يملك الرقبة، لكن عنده ثمن قادر على شرائها، وهذا الثمن فاضل وزائد عن المستثنيات اللي يحتاج لها. فوجدان الرقبة يتحقق بتحقيق العرف. تارة نقول إنه هذا المكلف يملك رقبة فواجد لها، فيستطيع أن يعتقها بشرط أن تكون هذه الرقبة فاضلة وزائدة عن حاجته الأصلية، يعني لا يكون محتاج لهذه الرقبة لمؤنة الخدمة، أو يحتاج كأمة يحتاجها للملامسة أو الاستمتاع إذا كانت أمة. إذا كان مستغني عنها فاضلة زائدة عن حاجته، راح يتحقق الوجدان بملك الرقبة ويستطيع عتقها كخصلة من خصال الكفارة. هاي أولا. اثنين، يمكن أن يكون واجد للرقبة ويتحقق عند هذا العنوان إذا ملك ثمنها، وكان ثمنها فاضل وزائد عن المستثنيات اللي يحتاجها في أصل المؤنة، ويستطيع أن يبذل هذا الثمن ويشتري رقبة ويعتقها، هذا يتحقق عند الوجدان في ملك الثمن. وثالثا، مع إمكان الابتياع، يعني يملك الثمن ويتمكن من أن يشتري الرقبة بدون مجازفة الضرب حالة، أو يتمكن أنه يجد شخص يبذل الرقبة في البلد، فحينئذ يستطيع شراءها وماذا؟ وعتقها. فمر الوجدان يتحقق بشخص يملك عين الرقبة، وهاي عين الرقبة زائدة فائضة عن حاجته، ما محتاجها بالمؤنة الأصلية، نقول له اعتقها الآن، تحقق عندك الوجدان. ومرة شخص ما يملك الرقبة بس يملك ثمن الرقبة ويستطيع شراء رقبة من بلده وعتقها. وتارة شخص ثالث يصدق عليه التحقق والوجدان إذا ملك رقبة ووجد شخص يبذل إياها ويبيعها إليه، وهو يستطيع شرائها من دون مجازفة تضر بحاله. وإلا من الممكن أنه شخص عند الثمن لكن البلد الموجود هو فيها ما حد عارض رقبة للبيع، هذا يسموه عدم البذل. فإذا ما وجد شخص قد بذل له الرقبة وأمكن منه خلاله الابتياع والاشتراء، فحينئذ بعد ما يصدق عليه واجد للرقبة، بل راح ينتقل علما إلى الخصلة التي بعدها. نعم. قال ويتعين على الواجد يعني المتمكن في الكفارات المرتبة مثل كفارة قتل الخطأ، ويتحقق الوجدان. يتعين يعني يصبح العتق واجب بالوجوب العيني، متى العتق يصبح واجب بالوجوب العيني ويتعين؟ على الشخص الواجد المتمكن من الرقبة إذا كانت كفارته من نوع الكفارات المرتبة ككفارة قتل الخطأ ويتحقق الوجدان. الآن أريد أتكلم عن قوله تعالى فتحرير رقبه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شنو المقصود بالوجدان؟ الوجدان تحقيق هذا العنوان مرجع قلنا للعرف، مثل الشخص اللي يملك رقبة فاضلة زائدة عن حاجته ومؤونته ما محتاجها للخدمة أو الملامسة، فحينئذ يستطيع عتقها. أو ملك الثمن، يملك ثمنها والثمن فاضل زائد عن مستثنياته، يقدر يبيعها، يقدر يشتريها أيضا، يشتريها ويبتاعها مع إمكان الابتياع. يعني يمكن هو يشتري الرقبة بلا مجازفة الضرب حاله ويجد شخص يبذل له الرقبة في بلده، ولا من الممكن أن المكلف عنده ثمن لكن ما موجود ولا شخص يملك رقبة يبيعها في البلد. ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف بالنسبة لعتق رقبة الرقبة، وهو تحرير العبد أو الأمة، نشترط فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. الوصف الأول الإيمان، والإيمان نريد به هنا بمعنى الإسلام، يعني الشخص اللي يقر بالشهادتين هذا نسميه مسلم، ولا نريد بالإيمان هنا المعنى الخاص بمعنى التصديق القلبي، لأنه ما يمكن للإنسان يطلع على خفايا القلوب وهذا راح يصبح تكليف بشيء متعسر، وإنما المراد بالإيمان الظاهر يعني الشهادتين. وأيضا لا نريد به المعنى الأخص اللي هو المراد به من كان معتقدا باعتقاد الإمامية ومتبع لمذهبهم، هذا أيضا لا نريد به هذا المعنى. فالإيمان هنا مستعمل بالمعنى الأعم، واستعمال الإيمان بالمعنى الأعم بمعنى الإسلام، فالمراد بالإيمان هنا ماذا؟ الإسلام. وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا. شرط الإيمان ووصفه معتبر ومشروط في كفارة قتل العمد والخطأ بإجماع واتفاق التفاق الفقهاء بين المسلمين جميعا من دون خلاف. لماذا؟ لأن هذا ورد صريحا في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قتل الخطأ قيدته الآية المباركة أن الرقبة اللي تعتقها موصوفة بمن؟ بقيد الإيمان. وإذا طبعا اشترطنا هذا القيد بقتل الخطأ فمن باب أولى ينشرط وين؟ في قتل العمد. فإذا قتل العمد والخطأ مشترط به أنه الرقبة اللي تعتقها تكون موصوفة بمن؟ بالإيمان. هذا من دون خلاف بين جميع فقهاء المسلمين. أما في غيرها، يعني في غير كفارة القتل سواء كان عمدا أو خطأ، مثل كفارة الظهار، هل نشترط توفر الإيمان ووصف الإيمان بالرقبة أم لا؟ نعم هو مشروط ولكن على تردد. وجه التردد وجود قولين. قول يقول باشتراط وصف الإيمان في الرقبة التي نريد أن نعتقها في كفارة الظهار أو غيرها، ووجههم في ذلك استندوا فيه لبعض الروايات، منها ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. قال يعني مقرة بالإيمان، يعني نشترط في الرقبة المحررة ماذا؟ تكون مقرة بالإيمان يعني مسلمة. وما روي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الظهار هل يجزي فيه عتق صبي؟ قال إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه. لاحظ الرواية قيدت إنه هذا الصبي إذا مولود ولد وين؟ في الإسلام، يعني مشروط بوصف الإسلام أجزأه، يعني أجزأه في دفع الكفارة وغيرها. نعم، والمصنف كذلك هنا اشترطه لأن قال وفي غيرها، يعني كالظهار لابد يكون بها متوفر بها وصف الإيمان ولكن على تردد. فالمصنف اشترط الإيمان في الرقبة اللي تعتق في غير كفارة القتل، وذلك تبعا للمحكي عن السيد المرتضى رحمه الله في كتابه الانتصار. وعندنا الشيخ الطوسي في بعض كتبه والفقيه أبي صلاح الحلبي وغيرهم، بل نسب اشتراط الإيمان في الرقبة إلى الأكثر، وبعضهم ادعى الإجماع والاتفاق عليه، بل هو موافق للاحتياط، لأنه عندنا قاعدة أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني لو شكينا أنه هل يجب أن نوفر وصف الإيمان في الرقبة أم لا، مقتضى الاحتياط أنه نشتغل، يعني نوفر وصف الإيمان بالرقبة حتى نحقق الفراغ اليقيني، يعني براءة الذمة اليقينية. فالاشتغال اليقيني بتحصيل وصف الإيمان في الرقبة شي حصل إنه فراغ الذمة يقينا. هذا قاعدة هاي فقهية معروفة عند علماء الأصول يسموها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ويعبرون عنها قاعدة الاحتياط. نعم، بل أضاف إلى ذلك اشتراط الإيمان في الرقبة هو يؤيده ما دل على عدم جواز عتق الكافر من الروايات. عندنا بعض الروايات لا تجوز عتق الكافر، فهذا شيء يدل على أنه مشروط فيه الإسلام، بل هو كما قلنا فيه إجماع المحكي متفق. وإضافة لذلك بالنسبة للعتق، العتق هو في أصل عبادة، والعبادة يشترط فيها التقرب، وما يمكن لنا أن نتقرب بعتق الرقبة الكافرة، لأن هذا ليس مورد محبوب عند المولى سبحانه وتعالى. هذا حجة القول الأول. اثنين، عندنا القول الثاني يقول بعدم اشتراط الإيمان في وصف الرقبة. حجة أصحاب هذا القول اتمسكوا بإطلاق الآية اللي ورد وين؟ في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الآية المباركة ما قيدت رقبة اللي تتحرر في كفارة الظهار بأنها مؤمنة. نعم، هي قيدتها في كفارة القتل، وذاك موجود بإجماع واتفاق، أما في كفارة الظهار، يعني الكفارات اللي هي غير كفارة القتل مثل الظهار مثلا، قالت فتحرير رقبة، يعني أطلقت، ما قيدت بوصف الإيمان. فمقتضى التمسك بإطلاق الآية هو عدم اشتراط وصف الإيمان في الرقبة. اثنين، التمسك بإطلاق الروايات، عندنا روايات كثيرة أيضا مطلقة تذكر أنه دفع الكفارة عتق رقبة، ما مقيدة بالمؤمنة، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال اذهب فاعتق رقبة. الرواية مطلقة، قال له اذهب فاعتق رقبة، ما قيدت الرواية اعتق رقبة مؤمنة. فإذا هذه من الروايات المطلقة اللي يستفاد منها الاجتزاء بإطلاق مطلق الرقبة من دون شرط الإيمان، هذا ثانيا. وثالثا اتمسكوا بالأصل، لو شكينا إنه هل يشترط الإيمان في الرقبة أم لا، فالأصل هو براءة الذمة عن هذا التكليف الزائد بتوفير ماذا؟ بتوفير شرط الإيمان في الرقبة. واللي ذهب إلى عدم الاشتراط هو الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط وفي كتابه الخلاف، وأيضا الفقيه ابن جنيد على ما حكاه عنه العلامة في كتابه المختلف. إذن هذا وجه التردد بين القولين. أصحاب القول الأول تمسكوا بالروايات الخاصة وتمسكوا بقاعدة الاشتغال اللي هي تتضمن قاعدة الاحتياط، وأيضا أيدوا ذلك الحكم بالروايات اللي دلت على عدم جواز عتق الكافر، وتمسكوا أيضا بأن العتق عبادة ويشترط فيها التقرب ولا يمكن التقرب بعتق الرقبة الكافرة. أما اللي تمسكوا بالقول بعدم الاشتراط اتمسكوا بإطلاق الآية في كفارة الظهار وإطلاق الروايات، واتمسكوا بالأصل اللي هو براءة الذمة. نعم. قال والأشبه اشتراط المصنف يا من مال آوي القول الأول، قال إنه الأشبه بأصول المذهب وقواعده أن نشترط توفير وصف الإيمان في الرغبة التي نريد أن نعتقها وإن كانت من غير كفارة القتل ككفارة الظهار. والمراد بالإيمان هنا الإسلام، كما قلنا الإيمان هنا استعمل بالمعنى الأعام اللي هو الإسلام، وهو النطق بالشهادتين أو حكمه أو ما كان بحكم الإسلام، مثل منه مثل الطفل اللي ينولد من أبوين مسلمين، كالطفل اللي أسلم أحد أبويه، فالطفل يكون محكوم بمن؟ بحكم الإسلام، لوجود قاعدة مستفادة من الروايات والأخبار إن الولد يتبع أشرف الأبوين إسلاما. هاي قاعدة فقهية عندنا، إنه الطفل يتبع منه أشرف الأبوين إسلاما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو الشرف كله. فإذا عدنا أحد الأبوين كان كافر وأسلم، الأب يتبعه، الابن يتبع الأب، سواء كان اللي أسلم الأب أو اللي كان الأسلم هو الأم. فإذن الولد يتبع أشرف الأبوين سواء كان الأب أو الأم ماذا؟ إسلاما، لأن الإسلام هو الشرف. هذا يسموه بحكم المسلم، يعني أطفال المسلمين. فيكفينا لو نعتق رقبة بالغة مسلمة، أو نعتق ماذا؟ رقبة غير بالغة ولكنها مسلمة، ويكفينا بإسلام الطفل هو منه اتباع لأحد الأبوين. ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير والطفل في حكم المسلم. يستوي يعني في الإجزاء، يعني الكفارة تجزي من دون فرق، سواء كانت الرقبة التي تريد أن تعتقها ذكر يعني رجل أو أنثى كالأمة، صغير يعني غير بالغ سن البلوغ، أو كان منه كبير، أو كان طفل في حكم المسلم، يعني أحد أبويه كان كافرا ولكن أحدهم أسلم والطفل اتبع في الإسلام، هذا يسموه الطفل في حكم المسلم. أي واحد من هذه الأصناف لو اعتقها المكلف تجزي وتبرئ ذمته وتسقط وجوب الكفارة عنه، لأن جميعها يصدق عليها إطلاق الرقبة. فإذا تحقق عندنا عنوان الرقبة فيها أجزى في التكفير. نعم. والطفل في حكم المسلم ويجزي إن كان أبواه مسلمين. إذا أراد المكلف يعتق طفل كرقبة، كان عبد وراد يطلق صراحة ويعتقه من باب عتق الرقبة، يجزيه إذا كان هذا الطفل في حكم المسلم من جهة أنه أبواه كلاهما مسلمين، يعني كانوا كافرين واثنينهم أسلموا، أو أحدهما يعني اثنينهم كافرين وأسلم أحدهما، هذا يكفي، لأن قلنا الولد لمن يتبع؟ أشرف الأبوين إسلاما، فيكفيه ذلك. ولو حين يولد، يعني ولو كان هو ولد وأحد أبويه مسلم حين الولادة، فإنه وإن مات المسلم يظل الولد محكوم بحكم الإسلام، يعني حتى لو أمه كانت مسلمة ولدته وأثناء ولادتها توفت وماتت يكفيه أنه يتبعها، فيظل الولد محكوم بالإسلام لأن الولد يتبع أشرف الأبوين. وفي رواية لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث وهي حسنة. عندنا رواية يستفاد منها أنه لا يجزي عتق الرقبة الصغير في خصوص كفارة القتل خاصة دون غيرها من باقي الكفارات، إلا إذا كان العتق للرقبة وهي بالغة، وبالغة وفيها وصف الحنث. الحنث يعني البالغ اللي يبلغ سن التكليف ويجري عليه القلم بالطاعة والمعصية، يسموه الحنث، يعني اللي يبلغ مبلغ ماذا؟ مبلغ التكليف، فيكون بالغ قد جرى عليه قلم التكليف بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية. نعم، هذه الرواية هي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام. كل العتق يجوز له المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة قال، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام. الرواية تقول كل العتق يجوز له المولود، يعني أي كفارة تريد تعتق بيها ولد غير بالغ جائز ويجزي، إلا في كفارة القتل، لأنه يقول سبحانه: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مقرة قد بلغت مبلغ الحنث، يعني بلغت سن التكليف وقد جرى عليه مجرى التكليف، يعني نريدها بالغة. نعم، ويجزي في الظهار أي صبي ينولد على الإسلام حتى لو لم يكن بالغا. هذه الرواية يستفاد منها أنه ما يجزي عتق الصغير في كفارة القتل خاصة إلا إذا كان بالغا حنثا. هذه الرواية لم يعرف العمل بها من قبل فقهائنا، يعني ما عندنا هذا الاشتراط في عند فقهائنا، ولم يعرف عامل به عند ماذا فقهائنا، إلا ما حكي عن ابن جنيد الإسكافي كما نقله وحكاه العلامة الحلي في كتابه مختلف الشيعة، أو بعض المتأخرين مثل العاملي في نهاية المرام والسبزواري في كتابه الكفاية في الفقه، فقط هذولي اللي ورد العمل بهم بهاي الرواية، وإلا في الحقيقة هاي الرواية البعض عبر عنها بالمهجورة، يعني لا يوجد عامل لها من فقهائنا، وما تصلح أن تقيد إطلاق ما دل على إجزاء دفع الكفارة مطلقا، لأنه بعض الآيات مطلقة ما مأخوذ بها أنه إلا يكون بالغ، الآية مطلقة حتى في كفارة القتل: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، موجود بها صفة الإيمان بس ما موجود فيها صفة البلوغ، ما مقيد الآية إلا يكون بالغ، فإذن هي مطلقة. وكذلك الروايات الشريفة اللي وردت في كفارة القتل ما مقيدة إلا تكون بالغة، فإلا هذه الرواية اللي ما عرف بها قائل وعامل من فقهائنا، فإذن هاي الرواية قد تكون مهجورة لا عامل بها ولا تصلح لتقييد إطلاق ما دل على جواز عتق مطلق المطلق الرقبة في كفارة القتل حتى ولو كان غير بالغا. وهذه الرواية موصوفة بأنها حسنة. شنو معنى حسنة؟ علماء الحديث يقسمون الحديث إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح والحديث الصحيح، وعندنا الحديث الموثق والحديث الحسن والحديث الضعيف، هاي أربع أوصاف. أما مرادهم بالحديث الصحيح، لهذا أحيانا يعبرون صحيحته، الحديث الصحيح يعني جميع رواته عدول مؤمنون، يعني مذهبهم إثنى عشري، عدول مؤمنون ومذهبهم إثنى عشري، هاي نسميها رواية صحيحة السند. اثنين، الرواية الموثقة، بعض ممن يروي من رواتها هم ثقات، يعني صادقين لا يكذبون، أو موثقين عند علماء رجال الحديث، ولكنهم ليس على مذهب الإثنى عشري. مثال ذلك، أما يكونون شيعة غير إثنى عشرية، مثل الزيدية، مثل الفطحية، الواقفية، الإسماعيلية، هذول يسموهم شيعة لكن ليس إثنى عشرية، أو يكون من أهل العامة لكنه ثقة صادق لا يكذب، نعم، فنسميها موثق. وسميت موثق لأن أحد رواته ثقة وإن كان هو ليس إماما عدلي. ثالثا، عندنا وصف الحسنة، الرواية اللي يرد في أحد سندها ممن يرويها من الرجال هو غير موثق بصريح عبارات علماء الرجال، ولكنه ممدوح بوصف، هذا المدح يقربه علما للوثاقة. فإذا كان بعض رواة الرواية ممدوحين وإن كانوا هم غير مزكين بالعدالة أو بالوثاقة صراحة، لكنهم ممدوحين بمدح يقرب من الوثاقة، هاي نسميها حسنة. المشهور عند فقهائنا إن الرواية الصحيحة حجة والرواية الموثقة أيضا حجة، بل كذلك الرواية الحسنة. فإذا موجود أحد رواة الحديث في السند هو ما موثق صراحة في كلمات الرجال، ولكنه ممدوح بمدح يقربه من الوثاقة، هذا يكفي، نسميها حسنة والعمل يكون بها حجة ويجوز العمل بها. نعم، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، إن الرواية إذا كانت حسنة لأنه أحد رواتها ممدوح يكفي العمل بها، وحسنة السند ويكفي العمل بها لأنها حجة. وأخيرا عندنا الرواية ضعيفة السند، وهي ماذا تكون؟ إنه أحد الرواة اللي يرويها هو في نفس علماء الرجال ترجموه بأنه ضعيف، يعني أكدوا على ضعفه، أو إنه مجهول لم يوثق، يعني علماء الرجال ما اتطرقوا إلى توثيقه، ما تناولوا إنه وما وصفوا بأنه ثقة، هذا يسمى مجهول، يسمى مجهول الحال. فأما علماء الحديث ينصون على ضعفه ويقولون ضعيف، أو يقولون عنه كذاب، أو إنه يهمل ولا يوثق، فيسمى مجهول الحال. وكذلك من ضمن مواصفات الحديث الضعيف هو الحديث المرسل، عمن أخبره، عمن حدثه، عن بعض أصحابنا، إذا وجدنا سند فيه هاي المصطلحات فهذا نعرف هاي الرواية ماذا بها؟ ضعيفة السند. والمعروف أيضا عند فقهائنا أن الروايات الضعيفة السند هي ليست حجة لا يجب العمل بها، نعم يمكن أخذها على نحو المؤيد للحكم. نعم، الرواية اللي بين أيدينا هي من يا قسم الحسنة. الحسنة شنو يعني الحسنة؟ يعني أحد رجال السند الموجود فيها ممدوح. هذا الرجل هو منه؟ إحنا قرينا السند الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. أبيه يعني أبو علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي، هذا صاحب كتاب تفسير القمي. أبيه يسموه إبراهيم بن هاشم القمي. إبراهيم بن هاشم القمي لم يوثق صراحة في كلمات علماء الرجال، يعني من مثلا الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، ما وثقوا وقالوا عنه ثقة. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله عندما نقل ترجمته نقل هذا القول: وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. سابقا كان الرواة يأتون في مدينة الكوفة، لأن كان مدينة الكوفة في عصرها الإمام الصادق عليه السلام حضر بها عند سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. كانت الدولة ضعيفة، فالإمام حضر في مدينة الكوفة وكان يدرس الإمام ويروي الحديث، حتى يقال في بعض الروايات أنه كان يحضر درس أكثر من 5000 من السامعين. فكان موجود منهم أيضا إبراهيم بن هاشم، كان يأخذ حديث الكوفيين وينقله بقوم. مدرسة قوم كانوا متشددين، لا يقبلون الحديث إلا إذا تأكدوا من أنه مروي ومسند إلى الإمام المعصوم. فبالتالي بعد ما ينبغي الشك في وثاقته، إذا القميون اعتمدوا على رواياته وكما يعبر عنهم إنهم أمرهم مستصعب في الحديث، لا يأخذونه إلا من ثبت بوثاقته، وإلا الحديث الذي يثبت استناده وإرجاعه إلى الإمام المعصوم. فهذا شيء يدل أنه عظيم الشأن، يدل على أنه عظيم الشأن. وإلا لو كان فيه غمز أو ضعف ما تسالم القميون على الأخذ برواياته. فإذا بما أنهم أخذوا عنه الرواية وقبلوا قوله، هذا يدل على أنه محل ثقة عندهم، خصوصا أنه القميون عرف عنهم بأنهم أمرهم مستصعب، لا يأخذون الحديث إلا من ثبتت وثاقته عندهم أو من ثبت حديثه وروايته أنه مسند إلى المعصوم. فهذا شيء دل هذا القول أنه أصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، هاي الرواية تدل على مدح إبراهيم بن هاشم. فإذا أصبح ممدوح هذا المدح يقربهم من الوثاقة. فكل رواية ترد في سندها إبراهيم بن هاشم شين عبر عنها؟ حسنة، لأن نفس إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب كتاب تفسير القمي لم يوثق صراحة، لكن مدح بهذا المدح. نعم. ولا يجزي الحمل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخواتي خدمتكم.